الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى من التفصيلات الثلاثة التي ذكرها قدس الله نفسه، شرع في بيان مطلبين. المطلب الأول أو ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو الخلط بين الظهور والحجيات، وكان يفترض أن يكون هذا المطلب ملحقا بالموضوع السابق أو بالبحث السابق الذي ذكره قبل أن يشرع في تفصيلات الحجية، وهو كيفية تحديد موضوع الحجية وكيفية تطبيق موضوع الحجية عليها ومتى نطبقه. كان المفروض هذا البحث أن يكون لاحقا لذلك، ووضعه في هذا الموضع لأنه من ناحية فنية ليس في محله. كيفما كان، تمهيدا لهذا الباحث، مر علينا سابقا بأن الظهور تارة يكون ظهورا تصوريا وأخرى يكون ظهورا تصديقيا، وذكرنا أن المراد من الظهور التصوري هو عبارة عن خطور المعنى في اللفظ، خطور المعنى من اللفظ عند سماعه، وليس يتوقف هذا النحو من الظهور إلا على العلم بالواضع. فمتى ما علم الإنسان بوضع لفظ معين لمعنى معين فإنه بمجرد سماعه ولو من اصطكاك حجرين يحصل لديه ظهور منه، يعني ظهور تصوري أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، هذا ظهور تصوري. وفي قبال الظهور التصوري لدينا ظهور تصديقي، وهذا الظهور التصديقي قسمان. القسم الأول من الظهور التصديقي هو الظهور التصديقي الذي يكون على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، بمعنى الظهور الكاشف عن الإرادة الاستعمالية. فعندما يقول المتكلم، عندما يصدر الكلام من متكلم عاقل ملتفت لكلامه فيقول شربت الماء مثلا، يحصل لدينا ظهور من هذا الكلام على أن المتكلم أراد أن يستعمل الألفاظ التي ذكرها في المعاني التي ظهرت منه، في المعاني التي يدل عليها. فالظهور التصوري المحض وهو دلالة الألفاظ على المعاني، هذه الدلالة تستبطن وراءها دلالة أخرى، وهي أن هذا المتكلم أراد أن يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني. فهذا ظهور تصديقي على مستوى الدلالة التصديقية الأولى التي عبرنا عنها سابقا. وفي مقابله الظهور التصديقي على مستوى الدلالة التصديقية الثانية، وهي ماذا؟ وهي الكاشفة عن الإرادة الجدية، وأن المتكلم أراد اللفظ جد، أراد المعنى جدا وواقعا، لا أنه أراد أن يستعمل الألفاظ في المعاني ولو من باب الهزل، بل أراد أن يستعمل الألفاظ في المعاني مجدا غير هازلا، أراد أن يستعمل تلك الألفاظ في تلك المعاني واقعا. فهذا ظهور تصديقي ثاني. إذن كل كلام يصدر من متكلمين ظهور الكلام في معناه له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى مرتبة الظهور التصوري، وهي التي لا تتوقف على ماذا؟ إلا على العلم بالواضع. فهذا الظهور التصوري يحصل بمجرد سماع اللفظ، ولو كان اللفظ صادرا من اصطكاك حجره. والمرتبة الثانية من الظهور هي مرتبة الظهور التصديقي الأول نعبر عنه، وهي المرتبة التي تكشف لنا عن إرادة المستعمل، إرادة المتكلم لاستعمال الألفاظ في تلك المعاني، لا أن الألفاظ صدرت منه من غير أن يريد أن يستعملها في معانيها، بل بما هو عاقل ملتفت قد أراد استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني. بعد هذه المرتبة يحصل ماذا؟ بعد هذه المرتبة تأتي مرتبة ثالثة، وهي مرتبة الظهور التصديقي الثاني. ليس فقط أن هذا المتكلم الملتفت أراد أن يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني ولو هازلا، بل أراد أن يستعملها مجدا، وأراد أن يوصل ذلك المعنى واقعا. فهذه مرتبة الظهور التصديقي الثاني. هاتان المرتبتان الفرق بينهما وبين المرتبة الأولى من الظهور أن المرتبة الأولى من الظهور لا تتوقف على شيء سوى العلم بالوضع كما ذكرنا، بينما المرتبتان الثانيتان تتوقفان على ماذا؟ مضافا إلى العلم بالوضع تتوقفان على عدم وجود القرينة المتصلة على الخلاف. أما متى ما كانت هنالك قرينة متصلة على الخلاف فحينئذ لا تحصل ماذا؟ لا يتحقق الظهور التصديقي الأول ولا يتحقق الظهور التصديقي الثاني، بل تكون القرينة المتصلة موجبة لتكوين ظهور تصديقي جديد أصلا. عندما تكون هناك قرينة متصلة، القرينة المتصلة تكون دخيلة في تكوين ظهور تصديقي على طبقها هي، على طبقها هي. فعندما يقول اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، بعد أن جاء بكلمة وخذ العلم منه التي هي قرينة متصلة، صارت هذه القرينة المتصلة دخيلة في تكوين ظهور تصديقي لكلمة البحر في ماذا؟ في العالم. صارت دخيلة في تكوين ظهور تصديقي لكلمة البحر في العالم، ولولاها لكان الظهور التصديقي الأول والثاني لكلمة البحر في البحر المتعارف عليه خارجان. إذن القرينة المتصلة تمنع من تحقق الظهور التصديقي للكلمة المجردة عن القرينة، بل توجب تكوين ظهور تصديقي آخر على طبقها. فإذن الظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني مشروطان، مضافا إلى العلم بالواضع، مشروطان بعدم وجود قرينة متصلة على الخلاف. أما متى ما كانت هنالك قرينة متصلة على الخلاف فإنها تساهم في إلغاء الظهور التصديقي الأول وإيجاد ظهور تصديقي جديد على مستوى الإرادة الاستعمالية وعلى مستوى الإرادة الجدية. هذا مر علينا سابقا. إذا أحطنا بذلك نشرع في أصل البحث، فنقول عندما لا تكون هنالك قرينة متصلة ولكن تكون عندنا قرينة منفصلة لا متصلة، فهل القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة في التأثير على الظهور التصديقي بمستويين بشقين، أم ليست كالقرينة المتصلة؟ لا خلاف بين أحد من الأصوليين في أن القرينة المنفصلة لا تؤثر على الظهور التصديقي الأول، هذا لا كلام فيه، قرينة المنفصلة لا تؤثر على الظهور التصديقي الأول. فلو قال شخص قال اذهب إلى البحر، وفي اليوم الثاني قال ماذا؟ إذا ذهبت إلى البحر الذي ذكرته لك أمس فخذ العلم منه، فجاء بقرينة منفصلة. كلامه الأول الذي تكلم به يوم أمس كان له ظهور تصوري أم لم يكن له؟ كان له، فلفظ البحر له ظهور تصوري في الكائن المعروف، كان له ظهور تصديقي بمستوى الإرادة الاستعمالية في البحر بمعنى الكائن المعروف، يعني ظهر من كلامه أنه أراد من هذا اللفظ ذاك المعنى، استعمل هذا اللفظ ذاك المعنى أو لا، أيضا كذلك. فهنا عندما تأتي القرينة المنفصلة هل تؤثر على الظهور التصديقي الأول؟ فيقال بعد مجيء القرينة المنفصلة يعلم بأنه ماذا؟ لم يرد استعمال اللفظ في ذلك المعنى، لم يتحقق ظهور لللفظ في ذلك المعنى على مستوى الإرادة الاستعمالية. بعبارة أخرى، بعد مجيء القرينة المنفصلة وخذ العلم منه بعد يومين، يقال بأن هذه القرينة المنفصلة، هل يصح أن يقال بأن هذه القرينة المنفصلة تمنع من انعقاد الظهور على مستوى الإرادة الاستعمالية؟ يعني لم يظهر من كلامه يوم أمس أنه أراد استعمال هذا اللفظ في الكائن المخصوص، طبعا لا، بل تحققت الإرادة الاستعمالية وتحقق الظهور على مستوى الإرادة الاستعمالية. مجرد مجيء القرينة بعد ذلك المنفصلة لا يوجب ماذا؟ إلغاء الظهور من بدايته، هذا لا يقول به أحد. فلا ريب في أن القرينة المنفصلة لا تؤثر على تحقق الظهور التصديقي بمستوى الإرادة الاستعمالية، بل هو متحقق بلا ريب. إنما الكلام في أن القرينة المنفصلة، وهذه هي النقطة المفصلية في الباحث، في أن القرينة المنفصلة هل تؤثر على تحقق الظهور التصديقي على المستوى الثاني الكاشف عن الإرادة الجدية أم لا؟ فذهب شيخ المحققين النائيني قدس الله نفسه إلى أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة، فمتى ما تحققت علم بأن الظهور التصديقي الثاني، وهو أن المتكلم أراد من لفظ البحر جدا الكائن المخصوص، يعلم بأنه ماذا؟ لم يرده أصلا، يعلم بأنه لم يرده، لم يرد الكائن المخصوص، وإنما أراد ماذا؟ أراد الإنسان العالم. فإذا جاءت القرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة تمنع من تحقق الظهور في المراد الجدي. في مقابل ما ذهب إليه المحقق النائيني، قال الأصوليون: يا شيخنا النائيني، الكلام كل الكلام في أن القرينة المنفصلة إذا تحققت فهي تمنع من حجية الظهور، الظهور الذي تحقق في أن المتكلم أراد من لفظ البحر جدا الكائن المخصوص، هذا الظهور حجيته تنتفي بعد مجيء القرينة المنفصلة، لا يكون هذا الظهور حجة، لأن القرينة المنفصلة تدل على أنه يريد العالم وليس يريد الكائن المخصوص. فقرينة المنفصلة ترفع الحجية، لا أنها تلغي الظهور من أساسه. أنت يا شيخنا النائيني تقول بأنها تلغي الظهور ماذا؟ من أساسه، يعني لم يتحقق ظهور في أي شيء؟ في إرادة إرادة البحر من الأساس، في إرادة الكائن المخصوص من لفظ البحر، هذا الظهور لم يتحقق أصلا، لم ينعقد. نقول لك انعقد قبل مجيء القرينة المنفصلة، أن المتكلم يريد من لفظ البحر الكائن المخصوص، ولكن بعد أن جاءت القرينة المنفصلة ماذا؟ الحجية، حجية الظهور ألغيت. هذا الظهور الذي كان يوم أمس حجة، بعد أن جاءت القرينة المنفصلة هذا اليوم هدمت حجية الظهور، لا أنها هدمت أساس الظهور. فالشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكية يقول هدمت أساس الظهور، وبهدمها لأساس الظهور ألغت حجيته. الأصوليون يقولون لم تلغي أساس الظهور، بل هو على ما هو عليه، وإنما ألغت حجيته. ولكن المحقق النائيني خلط بين الحجية وبين الظهور، فتوهم بأن القرينة المنفصلة التي تلغي الحجية هي تلغي ماذا؟ تلغي الظهور نفسه. خلط بينهما، والحال أنها لا تلغي الظهور وإنما تلغي الحجية. لذلك عنوان السيد الشهيد البحث بعنوان الخلط بين الحجية والظهور. أنت يا سيدنا الشهيد قدس الله نفسك الزكية، بعد أن حررت لنا موضع النزاع وبينت لنا نقطة البحث في المقام، ماذا تقول في هذه المسألة؟ هل القرينة المنفصلة تلغي الظهور أساساً أم تؤثر على حجيته؟ يقول قدس الله نفسه الزكية الصحيح أن القرينة المنفصلة لا تلغي الظهور، وإنما ماذا؟ وإنما تلغي الحجية كما يقول المشهور. لماذا؟ يقول لأن المتكلم عندما يتكلم بكلام معين ويكون لذلك الكلام ظهور تصوري في معنى، تمام؟ هذا المتكلم إذا كان ملتفتا عاقلا فلا بد أن يكون قد أراد استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الذي حصل له ظهور ماذا؟ تصوري، على مرحلة التصور. إذا افترضنا أن المتكلم عاقل ملتفت، لا بد أن يكون قد أراد استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، وإلا لم يكن عاقلا ملتفتا. فما دام هو عاقل ملتفت واستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الذي له ظهور تصوري في المعنى المخصوص، لا بد أن يكون هو قد أراد استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى. ولو لم يرد وهو عاقل ملتفت لنصب قرينة على الخلاف. وهذا ما نعبر عنه بماذا؟ بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول وبين المدلول التصوري. لما يقال أصالة التطابق بين المدلولين التصوري والتصديقي، المراد هذا أن المتكلم إذا كان عاقلا ملتفتا وكان لكلامه ظهور تصوري، وهو قد استخدم الألفاظ في المعاني الموجبة لذلك الظهور التصوري، بما هو عاقل ملتفت لا بد أن يكون قد أراد استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني، فيكشف ذلك عن ماذا؟ عن الإرادة الاستعمالية، وهذا هو الظهور التصديقي الأول. بعد ذلك نقول العاقل المتكلم الذي تكلم بالكلام المعين الذي له ظهور تصوري وله ظهور تصديقي أول، هذا العاقل المتكلم هل هو جاد أم هو هازل؟ إذا افترضنا بأنه جاد مريد لما يقول، فلا بد ماذا؟ أن يحصل تطابق بين الظهور التصوري الثاني وبين الظهور التصوري الأول، يعني ما أراده استعمالا أراده جدا، لأن الفرض أنه عاقل ماذا؟ ملتفت مريد مجد وليس بهازل، إذن ما أراده استعمالا أراده ماذا؟ جدا أيضا وواقعا، وهذا ما نعبر عنه بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصديقي الأول. مراد من أصالة التطابق أن ما أراده استعمالا أراده جدا، لأن الفرض أنه عاقل ملتفت مريد جاد عندما يتكلم بكلامه. إذن القاعدة تقتضي ماذا؟ القاعدة تقتضي أن كل متكلم إذا تكلم بكلام وهو عاقل ملتفت جاد مريد أن يحصل تطابق بين الظهورات الثلاث لكلامه، فيتحقق ظهور تصوري يعقبه ظهور تصديقي أول، ثم يتعقبه ظهور تصديقي ماذا؟ ثاني. هذا هو مقتضى القاعدة في كلام المتكلم. إذن المتكلم يحصل لكلامه ظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني بما هو عاقل ملتفت مريد جاد، ولذا لو لم يرد المتكلم جدا ما أراده استعمالا بما هو عاقل جاد لابد أن ينصب ماذا؟ قرينة على الخلاف. إذا كان جاد في بيان مراده ولم يرد ما أراده استعمالا، لم يرد جدا ما أراده استعمالا، لابد أن ينصب قرينة على ماذا؟ على الخلاف. فلما لم ينصب قرينة على الخلاف يعلم بأن ما أراده جدا أراده استعمالا، وما أراده استعمالا هو نفسه الظهور ماذا؟ التصوري لا شيء آخر. خب، إذن الأصل العقلائي يقول أن المتكلم إذا تكلم بكلام انعقد لكلامه ظهورات ثلاث، ولو أراد أن يهدم أحد هذه الظهورات لابد أن ينصب قرينة على الخلاف. فإذا كان كذلك، هذه القرينة التي ينصبها على الخلاف إما أن تكون قرينة متصلة إما أن تكون قرينة ماذا؟ منفصلة. إذا كان ينصب قرينة متصلة، هم العقلاء يعتبرون ذلك أمرا ماذا؟ صحيحا وغير مستهجن. هذا عاقل ملتفت مجد وأراد أن يبين بأن ما أراده استعمالا ليس ما أراده جدا، فنصب قرينة متصلة بشكل فوري وبين للناس بأن مراده ليس هو ذاك. ولكن لو جاء هذا العاقل الملتفت الجاد وتكلم بكلام معين فقال اذهب إلى البحر، وبعد أسبوعين ماذا؟ وبعد أسبوعين بعد أن أخذ الناس بكلامه كما لو كان مولى وقال للناس اذهبوا إلى البحر وخرج الناس يهرعون إلى البحر، بعد أسبوعين قال خذوا العلم من البحر الذي قلت لكم اذهبوا إليه، هذا الأسلوب يعد ماذا؟ مستهجنا عند العقلاء، يعد مستهجنا عند العقلاء. مما يعني؟ مما يعني أن الظهور التصديقي الثاني لا يتوقف على مجيء القرينة منفصلة، بل تحقق بمجرد تمام الكلام، بمجرد تمام شخص الكلام تحقق ظهور تصديقي ثاني، والناس قد عملوا على ضوء هذا الظهور التصوري التصديقي الثاني، وبالتالي يحق لهم معاتبة المتكلم إذا أخر القرين على مراده الجدي بعد ذلك. وكذلك الآن لو أمر المولى بأمر فقال لعبده اذهب إلى البحر مثلا، والعبد لم يذهب يوما ولم يذهب يوما ولم يذهب ثلاثة، قال له لماذا لم تذهب؟ قال إني أحتمل وجود قرينة منفصلة ستأتي بها بعد ذلك، لذلك لم أمتثل كلامك. لا يعد تصرفه ماذا؟ تصرفا عقلائيا. فالمولى يحتج عليه يقول كان كلامي واضحا، له ظهور تصوري، له ظهور تصديقي، له ظهور تصديقي ثاني، فلماذا لم تأخذ به؟ مما يؤكد على أن القرينة المنفصلة لا تؤثر على أصل انعقاد الظهور التصديقي الثاني، بل الظهور التصديقي الثاني ماذا؟ ينعقد بمجرد تمام شخص الكلام. غاية ما هناك عندما تأتي القرينة المنفصلة ماذا؟ تؤثر على حجية الظهور. يعني الظهور الذي كان حجة في حقكم وهو لزوم الذهاب إلى البحر، هذا الظهور الآن ليس بحجة، يجب عليكم الذهاب إلى العالم. فالقرينة المتصلة ليست إذن كالقرينة ماذا؟ المتصلة يا شيخنا النائني، بل القرينة المتصلة تؤثر على أصل الظهور، بينما القرينة المنفصلة تؤثر على أي شيء؟ على حجية الظهور لا على أصل الظهور. هذا تمام كلامه. بعد ذلك في نهاية هذا الباح يعلق الشيخ الأيرواني حفظه الله تعالى في حاشية الحلقة، شرح الحلقة، فيقول بأن هذا البحث ليست له ثمرة عملية مهمة، وكلامه حفظه الله تعالى مخالف بصراحة لما ذكره السيد الشهيد في أبحاثه العليا، حيث أفاد بأن هذا البحث مما له ثمرات عملية مهمة، ولعل الأبحاث السابقة تتكفل ببيان ثمرة هذا البحث، ولذلك من الغريب من الشيخ ما صدر. في البحث السابق الذي مر علينا قبل تفصيلات الحجية، وهو بحث ماذا؟ كيفية تشخيص موضوع الحجية، ذكرنا هنالك بوجود ذكرنا هناك وجود خلاف بين النائين وبين الأصفهاني وغيرهما في تحديد موضوع الحجية. هل موضوع الحجية هو الظهور مع عدم القرينة المتصلة، أو هو الظهور مع عدم القرينة المتصلة والمنفصلة؟ الخلاف الذي تقدم سابقا، يترتب على ذلك الخلاف، راجعوه، يترتب على ذلك الخلاف أن المتكلم لو تكلم بكلامين وكان لكلامه ظهور تصديقيون، أو وكان لكلامه ظهورون، ثم جاء بالقرينة المنفصلة بعد ذلك الكلام بمدة مديدة، في هذه المدة المديدة بين كلامه وبين ماذا؟ وبين القرينة المنفصلة، هل الظهور حجة ومنجز على المكلفين أو ليس بحجة ومنجز على المكلفين؟ على مبنى النائيني يقول لا، الظهور ليس بحجة على المكلفين ما لم تأتي القرينة المنفصلة، بينما على مبنى غيره يكون الظهور حجة ومنجزا على المكلفين. فكيف لا يقال بوجود ثمرة عملية مهمة؟ والحمد لله رب العالمين. وأنتم إن شاء الله.